بسم الله الرحمن الرحيم. فيما مر بنا اختلاف أهل العلم في الأحاديث الأصول التي يدور عليها فقه الإسلام يدور عليها الإسلام، فما هي؟ نعم وحديث أيضا وحديث أبي هريرة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وأيضا هذا الذي ذكر وكلها وغيرها أيضا جملة مما كان في بابها مثل حديث جبريل الطويل، هذه أصول. وبالإضافة إلى أنها ليس فيها تفاصيل الدين ولكن هي كليات، أصول تندرج تحتها غيرها. إن قلنا إن هذا القول هذه الجملة لا والله لا أسمع بعده أحدا هي من قول الشعبي، يعني لا يسمع من أحد بعد النعمان، فما مبرر هذا القول؟ نعم يا إبراهيم، صحيح. وإن قلنا إنه من قول النعمان ما يكون بيانه؟ لأنه من صغار الصحابة، وصغار الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وسمعوا كثيرا من غيرهم من الصحابة، من غير النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا من غيره. هذه القسمة الثلاثية في الأحكام أنها حلال بين، حرام بين، ومشتبهات. الحرام البين ما هو؟ والحلال البين ما هو؟ والمشتبه ما هو؟ من سيجيب؟ طيب قد أجبت، ما عندك؟ ما بين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنه مبين من ذاته بحيث أنه لا يحتاج إلى بيان شرعي، لأن التحليل والتحريم هو من الله ومن خصائصه. جيد. وظهر واستفاض تحريمه حتى صار الناس لا يجهله إلا من جهل ضروريات الدين، يعني من بلغ في الجهل ما أنه يجهل شيئا معلوم من الدين بالضرورة. الحلال والحرام نعم، جميل، يعني اشتباه نسبي وليس اشتباه على الإطلاق، فهي مشتبهة على من ليست مشتبهة على الراسخين ومشتبهة على من دونه، بدليل نعم بدليل يا نبيل إذا كل ما ذكرته صحيح. جميل. في الحديث نفسه لا يعلمهن كثير من الناس، ما قال لا تعلم، فمفهوم هذا القول أن القليل من الناس يعلمونها، ولا شك أن أهل العلم في كل زمان هم القليل. هل ممكن أن تشتبه أيضا على العالم؟ هنا فهمنا إلى هذا القدر، لكن هل ممكن أن تكون أيضا مشتبهة حتى في حق العالم؟ ها عندك يا صهيب، يعني بمعنى أنه قد تتعارض أدلة عنده فيشتبه عليها، هذا من حيز الواجب أم من المندوب؟ هذا من حيز المكروه أم المحرم؟ هذا كذلك أيضا. طيب ما في مثل هذا الحال أيضا في البيوع تشتبه أمور، دعوا الربا والربا قال عمر رضي الله عنه، في مثل هذا الحال من التبس عليه شيء موقفه الورع، والورع باب واسع، والابن أبي الدنيا فيه جزء خاص في الورع. ومن أصول الورع هذا الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا تجنب الشبهة فإنه صان دينه مما قد يكون فيه من الريبة. ومن أصول حديث النواس الذي في صحيح مسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر. وجاء بنحوها عن وابصة: وإن أفتاك الناس وأفتوك، زيادة هذا. وأشرنا إلى مثال واحد من الريبة مثلا. أصح الأقوال أن الرضعة الواحدة لا تحرم، لحديث يعني الأدلة منها أنها لا تحرم إلا خمس رضعات مشبعات. فلو أن امرأة رضعت من أمك رضعة واحدة، خمس رضعات، متيقن أنها مشبعات، صارت أختا لك ولسائر إخوانك، سائر أبناء هذه المرأة. طيب رضعة واحدة، الأصح أنها ما تحرم. طيب هل تقدم على الزواج بها؟ إن هذه رضعت من أمي رضعة واحدة، لا، لأمرين: أولا أنها ريبة، دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، للخلاف الحاصل بين العلماء فيها. ثانيا أنها أيضا مع هذه الريبة الحاصلة محتمل أيضا احتمال أنها ما زالت قد مسعت ما مسكت الضرع، أنها قد مسكته ربما ورضعته ما ميز من أخبرك هي خمس رضعات أو أقل أو أكثر. هذا نموذج من ذلك. تعرفون أبا بكر رضي الله عنه، قصة أبي بكر رضي الله عنه، كان له رجل يأتيه بالخراج ثم سأله عن طعام أتى به يوما، فأخبره على أنه كان تكهن في الجاهلية لشخص ثم أدى له ذلك بعد في ذلك اليوم، قال: فأتيت به لك. ماذا صنع؟ أدخل أصبعه في فيه وتقيأ في بطنه، ما يريد أن يبقى في بطنه شيء فيه ريبة. هذا شيء، وإن كان بالنسبة للذي أتى به رجل يأتي بالخراج حلال، لكن هذا شيء كان أساسه من زمن في الجاهلية، أساسه مبني على شيء محرم، وأمثال ذلك كثير. من باب الود: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. النبي صلى الله عليه وسلم، أي التمرة الملقاة. فيا إخوان، الورع أمر مهم في سائر الحياة، وهو ميزة الصالحين. أمر الورع عن المحرمات والشبهات والريب، الأشياء التي فيها ريب، بها يصان الدين، بالورع يصان الدين، وبالورع أيضا يكون حاجزا بينك وبين ما يغضب رب العالمين. وبالورع أيضا يعني ماذا؟ يزداد إيمانك، يزداد إيمانك بالتورع عن هذا الشيء. فبعض الناس عنده حيل واستأويلات، ربما وصل بهذه الحيل والتأويلات إلى انتهاك حرمة من حرمات الله، هل هذا من الورع؟ لا، الورع تجنب ذلك، ولو كان له مستساغ أو ممكن أن يعمل بعض الحيل ويخرج منها. مثال ذلك بيع بعض البيوع، البيوع الآن المتكاثرة في كثير من الناس الآن. يأتي واحد فيقول لهذا البنك: أنا أريد سيارة كذا وكذا، سيارة نوع كذا وكذا، يذهب البنك يشتريها، يكاتب عليها ويعطيها هذا الذي يطلب سيارة بربح زائد، على أنه إنما باعها منه بيعا صحيحا، والله البنك ما يريد سيارة، ولو كان يريد سيارة ربما لتملكها، ولكنه إنما اشتراها وذهب يعطي هذا بربح زائد حيلة على الربا. لو أعطاه مثلا قيمة السيارة فلوس، قال هذا هذه 20,000 خذ ذهب اشتري لك سيارة، لكن رد لي 20,500 ربا. واضح؟ ما فيها أي شكوى. لكن لو قال له خلاص أنا اشتري لك سيارة 20,000 وكاتب عليك أنك إن شاء الله بعد كذا وكذا تعودها 21,000 أو 22,000، يريد يلف على الربا من بعيد، ليس هذا من الورع. ليس هذا من الورع، إن كان صورته أنه اشترى مثلا وكذا، لكن ليس من الورع أن يحتال كما احتال يهود. لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. وإذا قرأت في كتب الورع تجد عجبا في تورع الصالحين في أقوالهم وأفعالهم ومأكلهم ومشربهم. يقول الإمام البخاري لا يقول كلمة يعني في المجروح كلمة كبيرة إلا نادرة، وإذا قال سكتوا عنه فهو في حكم، فهو قد يقارب لا شيء في رتبة من يقال عنه لا شيء، يعني ضعف يعني ما جرحه بقول سكتوا عنه جرح شديد يقابل قول ابن معين لا شيء. وأمثال ذلك في الكلام والأقوال والأفعال والنظر والمشي والطعام والشراب والتورعات في أمور كثيرة. نسأل الله عز وجل التوفيق وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شرع أنفسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا، خلقتكم على مثل البيضة، فقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، معناه أنه أبان أن فيه شبهات، لكن أنت في مأمن منها إن شاء الله، اتركها واجتنبها وأنت في خير إن شاء الله، ودينك ما يزال سليما وغير مخدوش، وعرضك أيضا مصان، ولا تعرض نفسك للتهمة. أما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الموضع فغير خافية عليكم، هو والذي يليه. ومن فقه هذا الإمام أنه بدأ بمثل هذا الحديث والذي يليه، أي يبين بها أن البيع يجب أن يكون على طريقة حلال وأن يجتنب فيه الحرام، لأنه إذا دخله الحرام فسد حتى في البيع. تقدم لنا بعض الأصول بعض القواعد وبعض الشروط أن بيع المحرم باطل. فهو يقول له الأصل الذي تسير عليه أن تسير على بيع صحيح، ما هو على بيع باطل، أيضا أن تسير على بيع مبارك حتى يبارك الله لك في مالك، أيضا لا تنظر إلى كثرة، قل له يشتري الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث. فإذا حصل في البيع تحري الحلال فيه، صح فيه البيع وحالفته البركة، وإذا أنفق منه نفقته نافعة مباركة أيضا، لأنه من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، ويطعم أهله طيبا ويأكل طيبا وينتفع به نفعا عظيما من حيث البركة ومن حيث. والحرام عكس ذلك، دعاءه مردود كما في الحديث عن أبي هريرة يشبه في رد الدعاء إلا في حالة. وهكذا لحمه ينبت على سحت ولحم أولاده ومن ينفق عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل الجنة لحم نبت النار أولى به. فإذا هذا التبويب مهم، البيع وسائر التعاملات ينبغي أن تكون على أساس جيد وعلى تلمس الحلال، تحري الحلال واجتناب الحرام والبعد عن الشبهات حتى تكون بينك وبين الحرام حاجزا عن الوصول إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، من دعاء الاستفتاح. يعني حتى لا تقرب من الخطأ، فإذا قربت من الخطأ يوشك أن تقع فيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس للطرقات لسد ذريعة النظر إلى المحرم. قالوا ما لنا منها بد، من أي هذه الأماكن ما لنا منها؟ قال إذا فات الطريق حقه، وإلا فالأصل أنه لا يجلس على قارعة الطريق، لأن هذا ذريعة إلى النظر إلى محرم، والذي يدنو من الحمى الحمى يوشك أن يقع فيه يقرب، ما يدري إلا وقد لمحت عينه واسترسل وهكذا ونزغ الشيطان في النظرات. وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يكسر. ثم إن هذا الحديث اختصره المصنف هنا بهذا السند، وإلا فهو حديث فيه ما يتعلق: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفيه أيضا ما يتعلق بألفاظ ذكرها البخاري ومسلم غير هذه الألفاظ، وهو حديث واسع الفائدة كما ترون أثناء العلم، إنما أخذنا منه شاهدنا كما أخذ منه الشاهد المصنف، وإلا فشرحه أوسع من هذا. يليه ما كان من بابه أيضا التحذير مما تضمنه الحديث الأول. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا علي بن أبي عيسى. علي بن أبي عيسى هو علي بن الحسن بن موسى الهلالي، مترجم في التهذيب وهو ثقة. قال وهشام بن الجنيد كذا هشام، ورأينا من نبه عليه أنه هاشم، على الصواب أنه هاشم بن الجنيد وهو القومسي في حاشية طبعة التأصيل، نقل عن الشيخ رحمه الله أنه ذكره في تراجم رجال الدارقطني لكنه ما وجد له ترجمة. وهكذا أيضا صاحب رجال يعني ماذا زواعد بن الجارود الذي هو الحربي، وهكذا الذي ترجم لعدة منهم رجال بن الجارود ورجال الدارمي وهكذا جملة، ما رأينا من ذكر له ترجمة. لا يضر ذلك، عندنا علي بن أبي عيسى هذا ثقة، وإنما قرن به هاشم بن الجنيد هذا اقتراناً بما لا يضر. وقد أخذنا فائدة مما مضى أن ابن الجارود لا يقرن واحدا يقرن واحدا مع واحد إلا لشيء في الإسناد يعضد بعضهما بعضا، غالبا هكذا فيما مضى إن لم يكن كله. وهشام ابن الجنيد قال حدثنا عبد المجيد وهو ابن أبي رواد. عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، وثقه جماعة كما في ترجمته من التهذيب فهو ثقة. قال حدثنا ابن جريج. ما اسم ابن جريج؟ اقلب اقلب، عبد الملك بن عبد العزيز أرجح، هو أم أبوه؟ هو وأبوه أبو ثقة فيه لين، أبوه فيه لين. عبد الملك ثقة، إمام، وأبوه فيه لين. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي، مولى الأمويين من أئمة مكة، ثقة فاضل فقيه، وهو مدلس من الطبقة الثالثة فيما ذكر ابن حجر في طبقات في مراتب المدلسين، وكذا ابن أبو الزبير من نفس الطبقة، وكلاهما عنعن في هذا السند عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي. عن جابر، جابر وهو ابن عبد الله. طيب تمر بنا عنعنة لأبي الزبير في مسلم، ما القول فيها؟ ها؟ ها؟ القول فيها أن العلم من انتقدوها حتى من أهل العلم، يعني كل الذين اعتنوا بصحيح مسلم من انتقدوها، للدارقطني ولا غيره، ومن أهل العلم من أو من الكتاب من كتب أنها أن تدليس أبي الزبير لا يضر، عنانته لا تضر لهذا الشأن. كتب الأخ فهد العدني، من هو ذاك فهد، أو رسالة في هذا أخذها من بعض الكتاب وكذا وجمعها وخلص بهذا. في الصحيحين مطلقا عن عنة المدلسين التي في الصحيحين محمولة على السماع، أي أنهم تقوا لهم فيما سمعوه منهم، وهذا جيد. وإذا روى عنه الليث بن سعد خارج الصحيحين، في خارج الصحيحين، فإنه فيما سمع منه، ما روى عنه الليث إلا ما كان مسموعا له عنه منه. حتى وإن كان بالعنعنة عن جابر لا يضر. والحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم وابن أبي عاصم و ها؟ وصلنا عند السند. نعم، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لن يموت أحد، وفي لفظ إنها لن تموت نفسه، حتى يستكمل رزقه. وهذا شامل للمكلفين وغير المكلفين. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض، أقسم الله على هذا الأمر، الله يقسم سبحانه وتعالى بذاته إنه لحق، وهذا الحق جعله الله سبحانه وتعالى على نفسه، بمعنى لا، بمعنى أوجبه على نفسه، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فكما خلق الله الإنسان وأنطقه وخلق الحيوان وأمشاه، فإن الله يرزقه، وهذه ضمانة إلهية. وأنت أيها الإنسان إذا كان لك ضمانة أو كفالة من ثري فضلا عن غيره، ثري من الناس مليء، ويقول أبشر مصروفك ماشي، تبقى مطمئنا. لكن هذه ضمانة رب العالمين الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده كل شيء: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي خلقها وله كل شيء، التي حرمها وله كل شيء. فهذه ضمانة الله. وإذا ضعف الإيمان يحصل في الإنسان شيء من الخلل في هذا الجانب، وإلا فضمانة وعد الله لا يخلف، وعد الله لا يخلف، هذه ضمانة الله وكفالة الله أنه يرزق كل دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل من يدب، الإنسان يدب، الجن يدب، الحيوان تدب، الحشرات والضفادع والقمل كلها تدب، والله سبحانه وتعالى يرزقها، وليس شيء غير مرزوق. حتى ذكروا أيضا من العجائب أن بعض الصالحين كان جالسا ويرى ثعبانا أعمى، ثعبان ميال، فساق الله طيرا يمشي إلى فمه، يعني هكذا طير يجري إلى فم الثعبان فأكله، أخذه وأكله، شيء عجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تمد إلا من هنا، أو الحديث إذا في قول الصحابة، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وكأي من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، ما في أحد يحمل رزق أي دابة، كل من هو مرزوق فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، الله يرزقها وإياكم، لا أنت تحمل رزق ولدك ولا رزق أهلك ولا رزق رحمك ولا رزق قريب ولا بعيد، إنما الذي يرزقك ويرزق الجميع هو الله، أنت سبب من الأسباب يهيئ الله. هذه الأدلة فيها رد على من يرى تحديد النسل للضعف الإيمان، حيث يقول أنا يكفيني ثلاثة، من فين أنا أصرف على 10-20، راتبي محدود أو ما عندي راتب، أنا فقير، ما سيولد هذا المولود إلا وقد ضمن الله رزقه، حتى وهو في بطن أمه يأتيه رزقه، وإذا خرج أيضا يأتيه رزقه من الضرع، لأنه ما عنده قدرة على الطعام والشرب، لكن رزقه على قدر حاله. ذكروا أن صبيا حصل سيل، أنه حصل سيل فجرف أهلها، تهدمت البيوت، وذهب أهل تلك القرية، بقي صبي تحت كوم من الحجارة أو كذا ما وصلت إليه، مهمة يعني لطف الله به، وساق الله كلبة كانت تدخل تلك الكلبة إلى جنب ذلك الصبي فتقف عنده فيمص منها وتذهب، ولا يزال يرضع من تلك الكلبة حتى يعني هيأ الله أن أتي إلى ذلك المكان واستخرج الصبي وهو حي بعد مدة. هذه لها نظائر عند أهل العلم يذكرونها، إنما أردنا أن نلمح إلى أن التشكك فيما يتعلق بالرزق ضعف، يعني سببه الضعف الإيماني، وإلا فهو مساق للعبد حسب ما هيأه الله له، وقد يصرف من الرزق بقدر المعصية ويجلب الرزق بقدر الطاعة، الرزق حاصل لكن نماؤه وخيره على حسب الطاعة، وذهابه وفواته بحصول المعصية. وما أصابكم مصيبة ما كسبت أيديكم يعفو عن كثير، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، الحديث وقد حسن، ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، من جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا هي راغمة، ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل غناه في جعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، فوفر على نفسك واسعى في تقوية إيمانك بطاعة الله وما يتعلق بأمر القدر والتوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا شيء جاهز، هذا شيء جاهز من الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، الله هو الرزاق، من أسمائه سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين، والرزاق وهو ذو القوة لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تسترطئ الرزق، وحاصل الإنسان أنه يسترطئ النصر ويسترطئ الرزق، هذا شأنه، حتى قال الله سبحانه حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله، ولكن أيضا هذا الاسترطاء يكون محفوفا بالإيمان أنك سترزق وأن الله سيعطيك، هذا الطلب يكون محفوفا بالثقة بالله سبحانه وتعالى، فليس محظورا عليك أن أن تطلب الله سبحانه، أن تطلب ربك وتلح عليه فيما في احتياجاتك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقر الإنسان يتطلب منه وربه قد أمره بذلك أن يطلب من الله، أن يطلب من الله سبحانه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وصغيركم وكبيركم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. شاهدنا فسألوني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عني فإني قريب، فلا تستبطئوا الرزق واتقوا الله أيها الناس. وسائر الأوامر الشرعية في القرآن وأعداد الأحاديث يتقدمها التذكير بتقوى الله أو يتعقبها، لأن تقوى الله إذا توفر في الشخص انبثق عن تقوى الله سبحانه وتعالى تجنب المحرمات والمكروهات والحرص على الطاعات، فهي وقاية. العبد يجعل وقاية بينه وبين عذاب الله، وقاية من طاعته واجتناب معصيته. قال وأجمله في الطلب، أجمل يشتمل معنى يشمل معنيين. أولا أن يكون طلبك مجملا، ما هو تفاصيل في كل شيء ولكن طلبا يسيرا الرزق من الله. ثانيا أن يكون مع هذا المجمل وبغير يعني جشع يكون أيضا جميلا، جميلا مع الصيانة مع العفة مع الصبر مع كذلك أيضا الرضا مع طلب الحلال وتجنب الحرام، لأنه إن لم يكن جميلا سيكون طلبك للرزق حراما من حرام، والرزق يكون حلال يكون حرام عند أهل السنة. فالله الرازق هو الخالق وخلق كل شيء فقدره وتقدره، ليس معناه أن الحرام يخلقه غير الله أو يرزقه غير الله سبحانه وتعالى. فإذا معناها أجمل في الطلب، فسرها بقوله خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فإذا أخذ الحلال كان جميلا طلبا جميلا واضحا جيدا يراد في الحديث الأول ويعتني بالحلال، وإذا كان غير جميل سار إلى الربا، سار إلى الرشوة، سار إلى الاحتيالات على الناس واللف والدوران لأجل المال، وما يسمونه أيضا بالنصب وما يسمونه بالاختلاس وما يسمونه عدد، ولا حرج من هذه في البيوع وغيرها. فالحديث هنا الحديث ذلك فصل حلال وحرام، وكلمة أجملوا في الطلب أي خذوا ما حل ودعوا ما حرم، حتى هذا هو الطلب الجميل أن يكون حلالا، وأيضا من الحلال أن يكون لا شبهة فيه، من الجميل أن يكون لا شبهة فيه يكون جميلا أكثر وأعظم وأفضل. إسناد الحديث، إسناد الحديث صحيح، إسناد الحديث صحيح ولا ما هو صحيح؟ من سيجيب؟ ها؟ أيوه. طيب قلنا إسناد الحديث، نحن عاد كما تعرفون نقول عند المصنف، هنا ما قلنا عند المصنف كما سيأتي. رجال السند على علي بن عيب بن أبي عيسى هو علي بن الحسن بن موسى الهلالي روى عن عبد المجيد إلى آخره، هو ثقة تكلمنا عليه كما سبق. بقي أنه أيضا الحديث من هذه الطرق من هذا السند الموجود عندنا عندما سبق ذكرهم ابن ماجه والحاكم وابن أبي عاصم والبيهقي والطبراني في الأوسط، ولهذا قال لم يروي هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن جريج، ولم يروي عن جابر إلا يروي عن جابر إلا بهذا الإسناد، لكن قد جاء عن غيره. وأفاد العلامة الألباني في الصحيحة أن ابن جريج صرح بالإخبار عن أبي الزبير وأبى أن أبا الزبير صرح بسماعه من جابر عند أبي طاهر أو السلفي في الطيوريات. إذن ما دام قد صرح كلهم في ذلك المصدر فإسناد الحديث صحيح، وعند المصنف خلاف الصحة، لكن يعني ماذا صحيح بتصريحه المذكور. وله طريق أخرى عند الحاكم والبيهقي وابن حبان من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله به، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الحاكم وأيضا له شاهد عن ابن مسعود بزيادة الفاضل. نحن اقتصرنا على السند الموجود هنا من حيث الصحة، وعلى السند الآخر أيضا الذي ظهره الصحة الذي يليه، وأخذنا عن الحاكم موجود هنا، وإلا فقد ذكر الشيخ الألباني أيضا أكثر من هذا، والمقصد أن ما وصلنا إلى الصحة وكفى. شرح الحديث. قال المناوي في فضل القدير ذكره بلفظ إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، أي الذي كتبه لها الملك وهي في بطن أمها في الصحيحين، ويؤمر بثلاث: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، وهو بطن أمه مكتوب، هو بطن أمه. فلا وجه للوله، قال فلا وجه للوله والتعب والحرص والنصب إلا عن شك في الوعد. لكن هل للطلب وجه أم لا؟ هل للطلب طلب الرزق وجه؟ أدلة كثيرة. هنا هو ينفي الوله والجشع، وهكذا أيضا الحرص الذي يعني يكون حرص يعني ما يؤدي إلى هذا المعاني، لا وجه لهذا فعلا. أما الطلب فإنه مأمور به شرعا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا طلب حتى من الطيور، وحتى الدواب مجبولة على الطلب، الحيوانات الأبقار والأغنام مجبولة، افتحها وهي تطلب، تذهب تطلب رزقها، مجبولة على الطلب. فليس في الطلب ما يعارض التوكل على الله سبحانه وتعالى. الاعتماد على السبب شرك، لأنه يعتمد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وترك العمل بالسبب قدح في الشريعة. قال وتستوعب رزقها، يعني لا حتى تستوفي وتستوعب رزقها كذلك، فإنه سبحانه وتعالى قسم الرزق وقدره لكل أحد بحسب إرادته سبحانه، لا يتقدم بحسب إرادته. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، لا بإرادة الشخص، إنما بإرادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص، يعني لو بقي له شربة ماء ربما ما يموت حتى تيسر له تلك القطرة في جوفه، شربة ماء فقط يستوفيها ثم يمضي. والقول بخرم العجل قول باطل، قول أهل الباطل، فالآجال مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، ما كان أن تموت إلا بإذن كتاب مؤجلة. حتى الخطوات يبقى له بعض الخطوات لازم يستوفيها، الأرزاق قد تكون في الطعام في الشراب في الكلام، له رزق يتكلم به، كلام يتكلم به مما رزقه الله إياه، أن يتنفس بهذا الصوت وأن يتفوه بهذا الكلام، من فضل الله عليه ونعمته عليه، خطوات يمشيها أيضا من رزق الله له ومما لا يموت حتى يستوفيه. والدليل على ذلك حديث أبي عزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة. الله يسوقه إلى تلك الأرض، يأخذ هذه الخطوات يموت فيها. ربما ما كان يدري أنه سيموت فيها ولا يخطر له على بال. ولا يتأخر، لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يزيد ولا ينقص بحسب علمه القديم الأزلي. ولهذا سئل حكيم عن الرزق فقال: إن قسم إن قسم فلا تعجل، وإن لم يقسم يقسم فلا تتعب. سئل أحد الحكماء، حكيم أي أحد الحكماء، عن الرزق فقال: إن كان الله قد قسمه لك فلا تعجل، هو آتي، وإن لم يكن قسمه لك فلا تتعب، ما هو جائر، ما زيادة. قال: فاتقوا الله أي ثقوا بضمانه، لكنه أمرنا تعبدا بطلبه من حله، فلهذا قال: وأجملوا في الطلب، بأن تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بغير كد، بغير كد أي بغير إجهاد وتكلف ما يشق، ولا حرصا، حرص مضموم الحرص الزائد على ما يتعلق بهذا، ولا تهافت الحرام والشبهات، هذا كلام جميل. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أي حصوله أن يطلبه بمعصية، استبطاء الرزق أنه يطلبه بمعصية واستعجالا عليه حتى يحصل بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده من الرزق وغيره إلا بطاعته. وهذه الفقرة جميلة أيضا، تريد تنال ما عند الله من الخير بطاعته، أما المعاصي تفوت عليك الخير. وقد سمعتم الحديث: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولا تنظر إلى الرزق أنه فقط المطعم والمشرب والملبس والمركب والمسكن، هذه نظرة قاصرة. من أعظم الرزق العلم، قد تحرم بذنب تصيبه. ومن أعظم الرزق الخلق الحسن والذرية الصالحة، وكذلك أيضا التوفيق والسداد والهداية لكتاب الله وسنة رسوله والهداية على الصراط المستقيم. هذه الأرزاق مؤقتة دنيوية، لكن الرزق العظيم ليرزقنهم الله رزقا حسنا، هو رزق الجنة بالعمل الصالح. فقد تحرم الهداية بالذنب تصيبه، ويؤيد ذلك: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويؤيد ذلك قول الله سبحانه وتعالى، ويعني ماذا قال الله سبحانه وتعالى، ماذا ومن آياته التي في آخر سورة الأعراف، أمثلة في هذا كثيرة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والآية التي أردناها: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا لم يكن هناك استجابة للحق، ربما يصرف عن الهداية وعن هذا الرزق العظيم الذي مصيره رزق الجنة، يصرف بسبب ذلك. ففكر أنت في حال ذكر الرزق، اجعل في روعك أن الرزق الأهم والرزق الأعظم هو رزق الهداية، هو رزق العلم، هو رزق السنة والتمسك بها، هو رزق أيضا الطاعة لله عز وجل والقربات إليه واجبة ونافلة وسائر ما كان مما يرضيه، هذا أعظم. تلك حواشي، رزق الدنيا شيء مضمون وحاشية، لكن يكون همك رزق الآخرة، على ما دل عليه حديث زيد بن ثابت: من جعل الآخرة نيته. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أي حصول أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده من الرزق من وغيره إلا بطاعته. هذه الفقرة عليها أدلة تعرفونها كثير، فتذاكرناها مرارا. قال الطيبي رحمه الله في شرح المشكاة: والاستقطاع يعني الإبطاء والسين للمبالغة، وفيه أن الرزق مقدر مقسوم لا بد من وصوله إلى العبد، لكنه إذا سعى وطلب على وجه طلب أو وطلب على وجه مشروع وطلب على وجه مشروع وصف بأنه حلال، وإذا طلب بوجه غير مشروع أي صاحب ذلك الطلب فهو حرام، أو إذا طلب بوجه غير مشروع فهو حرام. فقوله ما عنده إشارة إلى أن الرزق كله من عند الله، الحلال والحرام هذا عند أهل السنة. وقوله أن يطلبه بمعصية إشارة إلى ما عند الله، إذا طلب بمعصية سمي حراما قلنا عند أهل السنة، لأنه إذا قلنا هذا الحرام ما هو ما رزقه الله سيكون مشابه للقدرية الذين يقول الخير خلقه الله والشر من فعل الإنسان خلقه الإنسان ما خلقه الله، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوا ولا تشيعوا. لماذا؟ لأنه أثبت خالقين اثنين، واحد يخلق الشر وهو الإنسان، واحد يخلق الله عز وجل يخلق الخير وهو الله سبحانه وتعالى، والله خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وهكذا الذي يقول مثلا الرزق المعتزلة الرزق الحرام ما هو من الله، طيب من أين جاء؟ من هو الرزاق؟ هل في رزاق غير الله يخلق الرزق يأتي بالرزق؟ هذا مشابه لقول القدرية. وفي السفاريني والرزق ما يكون من حرام أو من حلال فحول عن من حلال أو من حرام فحول عن المحال. وقوله إلا بطاعته إشارة إلى أن ما عند الله إذا طلب بطاعته مدح وسمي حلالا، وفيه دليل ظاهر لأهل السنة أن الحرام يسمى رزقا والكل من عند الله تعالى خلافا للمعتزلة، قال سبحانه في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتها، إنما ينال بتقوى الله وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد أما من حيث الحرص شيء من الحرص قد يحصل، الإنسان يحرص في بعض الحرص على شيء من المال، لكن الحرص الشديد حتى يفوت عليه يلهيه عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن فعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والتعب والعناد والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب، فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها، فالله المستعان قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق من يسمع، كم واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يجمع. هذا من الفوائد من القيم رحمه الله هذا الحديث. قلنا وأنت أيها المسلم تعلم هذه الأدلة، وذكرنا جملة من الأدلة قد ذكرناها آنفا، لكن الشاهد من هذا أن مناسبة إيراد المصنف هذين الحديثين في أول كتاب البيوع ظاهرة، وهي أنه يجب في البيع اجتناب البيع المحرم والبعد عما فيه شبهة أو ريبة في البيع حتى يكون البيع صحيحا شرعيا مباركا، فإن البيوع المحرمة غير صحيحة كما تقدم ضمن شروط البيع، وكذلك ليس فيها بركة. قال تعالى لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وهكذا يجتنب البيع البيوع المحرمة المكروهة ليست طلبا جميلا للرزق بل هي طلب بطال كما تقدم من كلام أهل العلم. فعلى من احترف في البيع وهكذا في غيره تعلم ذلك، تعلم ما يلزمه فقه ما يلزمه منه حتى لا يقع في المحظور، وهو ما دل عليه حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. إنما قصدنا أن يستبين أو أن يعلم مناسبة إيراد المصنف وهي ظاهرة في هذا الموضوع.